الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 200 من كتاب آيات الأحكام، وهو الدرس 13 من آيات النكاح. قال الآية الثانية، أي من الآيات التي ذكر فيها شروط النكاح، وقد علمنا في الدرس السابق أن من شروط النكاح وجود الولي، وتضمن أيضا أن من شروط النكاح رضا المزوجة، فلا تزوج امرأة بدون رضاها، وسيأتي أن من شروط النكاح المهر، وأن تكون المنكوحة مسلمة أو كتابية في أصح قولي العلماء. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يأمر الله عز وجل المؤمنين بأن لا يتزوجوا المشركات، كما أمرهم ألا يزوجوا من تحت رعايتهم بالمشركين، لأن المشرك لا يحل المسلمة ولا المسلمة تحل المشرك، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقد أمر الله عز وجل بالمباينة والمفارقة بين المسلمة والمشرك، وبين المسلم والمشركة، إلا أنه استثني من هذا الحكم المحصنات من أهل الكتاب. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، بهذا الشرط في الكتابية، أن تكون كتابية أي مؤمنة بموسى أو عيسى عليه السلام، يهودية أو نصرانية، ويشترط مع ذلك أن تكون محصنة عفيفة لا زانية، فالزانية لا يجوز أن تنكح أو تتزوج سواء كانت مسلمة أو كتابية، لا بد من شرط الإحصان. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الأمر الثالث، أن يكون زواجه لها زواجا شرعيا، لا سفاح ولا اتخاذ خدا للمجالسة والمؤانسة وفعل الفاحشة. ومع ذلك اختلف العلماء في معنى ذلك، فذهب بعضهم إلى أن هذه الآية آية سورة البقرة مخصصة بآية سورة المائدة، بمعنى أن الله نهى عن نكاح المشركات ثم أذن بنكاح الكتابيات. وقال بعضهم: بل آية سورة المائدة منسوخة بآية سورة البقرة، إذ أباح الله في ذلك الموطن نكاح الكتابيات، وحرم في هذا الموطن نكاح جميع المشركات ومنهن الكتابيات. والصحيح في هذا ألا نسخ، لأن آية سورة البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة، إلا أنه ينبغي للمسلم ألا يكون مسارعا إلى الزواج من الكتابية. إذا كانت حربية لا يجوز أن يتزوج بها من قوم يحاربون أهل الإسلام، وإذا كانت من أهل الذمة أو كانت من قوم بيننا وبينهم عهود ومواثيق فمن حيث الجواز يجوز، لكن أن يترك المسلمات العفيفات سواء كنا ثيبات أو أبكار، وسواء كنا إماء أو أحرار، ويذهب إلى كتابية ربما يرى منها الشرك في صباحها ومسائها، تدعو عزيرا أو تدعو عيسى، هذا قد يؤثر عليه لا سيما مع ضعف الإيمان. كثير من الناس قد يؤثر عليه ذلك لا سيما مع ضعف الإيمان. وقد يقول قائل: لماذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية وحرم على المسلمة أن تتزوج الكتابي؟ وذلك لقوامة الرجل على المرأة، والأمر الثاني عسى أن تتأثر المرأة بالزوج وتدخل في الإسلام، والأمر الثالث لو قدر أنها أبت ذلك فإن الأب أبناؤه له فيأخذ أبناؤه منها ويكونون مسلمين. لكن الآن في كثير من المواطن هذا الأمر قد ضعف، فتجد أن كثير من المسلمين في بلاد الكفار ربما تزوجوا كتابيات، لكن إذا انفصلت منه أخذت الأبناء، وربما أثرت عليه في دينها ودنياها، فالأحوط أن يترك الزواج من الكتابية ويسعى في إعفاف نفسه وإعفاف غيره من المسلمات. هذا هو المتعين، وهذا الذي اختاره ابن عمر واختاره غير واحد من أهل العلم، مع اعتقادنا أن نكاح الكتابية جائز بشرط الإحصان والعفة وبشرط ألا يكون فيه مقصد سيء. واختلف العلماء أيضا في نكاح الأم الكتابية، هل يجوز أو أن الأمر مخاص بالحرة فقط، والذي يظهر أن الآية دالة على العموم. يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات. ذكر في سبب نزولها أن مرثدا رضي الله عنه كان يعرف امرأة يقال لها عناق، فرجع في فداء الأسارى فعرفته وعرفها ودعته إلى نفسها، فقال: يا عناق إن الله حرم الزنا. قالت: إذن تزوجني. قال: حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وقيل أيضا أن حذيفة بن اليمان كانت له جارية سوداء، فحين أنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، بادر إلى اعتاقها والزواج بها. وهذه آثار قد لا تثبت لكنها مذكورة في الباب. قال: حتى يؤمن، أي إلى أن يقع منهن الإيمان، وإلا فإنهن على المباينة للمسلمين. ثم قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني أدنى الدون إذا لم تجد الحرة المسلمة الجميلة التي ترقبك في نفسها وتدعوك إلى نكاحها بما فيها من الأوصاف الجميلة والجليلة كدين ونسب وجمال ومال، فلأن تعمد إلى أمة مؤمنة خير من أن تعمد إلى حرة كافرة، لأن المؤمنة تراقب الله عز وجل وتؤدي الحق الذي عليها كما أمر الله عز وجل، ولأن المؤمنة كما سيأتي تدعو إلى الجنة بأفعالها الطيبة، بينما الكافرة تدعو إلى النار بأفعالها الخبيثة. ولأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وقد أباح الله عز وجل لمن عجز عن نكاح المحصنات من المؤمنات الحرات فلينكح الجواري والإماء، ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. ومع ذلك قال في آخرها: وأن تصبروا خير لكم. إذا كان نكاح الأمة المسلمة المؤمنة دون نكاح الحرة المسلمة المؤمنة، فما بالك بنكاح المشركة الكافرة المعرضة، فهذا حرام في دين الله. والمؤمن خير من المشرك ولو كان ما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قال: ولو أعجبتكم، أي بجمالها أو بمالها، فعليك بالمؤمنة، إذا غبت حفظتك، وإذا دخلت سرتك. قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أيضا لا تزوجوا المشركين بسبب نسبهم، بسبب حسبهم، بسبب مالهم، حتى يؤمنوا، إلا إذا وقع منهم الإيمان فعند ذلك يزوجون. ثم قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لأن يزوج الإنسان عبد مملوك وهو مؤمن خير من أن يزوج مشرك كافر. وهذا التفاضل ليس معنى ذلك أن تزويج الكافر أو التزوج من الكافر يجوز، ولكن لبيان فضيلة القرب من المؤمنين والمسلمين. ثم قال: أولئك يدعون إلى النار، يعني يدعون بأفعالهم إن لم يكن بأقوالهم، يدعون إلى النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة. والإنسان يكون حذر ممن يدعوه إلى النار، لأنه سيرديه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إن لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فالكافر يدعو إلى النار إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله، نسأل الله السلامة. ثم قال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي إذا فرض عليكم هذه الفرائض وأمركم بهذه الشرائع فهو يدعوكم إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويدعو أيضا إلى المغفرة، وهو التجاوز والستر والصفح والعفو بإذنه، وهو الغفور الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح أحوالنا. فإننا بغير مغفرة الله مفضوحون ومؤاخذون، وما أعظم ستر الله عز وجل على المؤمن في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكم من شر يغيبه الله عن أعين الناظرين. وهكذا أمر العباد بستر أنفسهم، من ستر مسلما ستره الله. وأما في الآخرة فإنه يدني المؤمن ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، ثم يعفو عن ذنوبه وسيئاته ويبدلها حسنات. قوله بإذنه أي بإرادته، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ممن هو أهل العذاب. يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا، كما قيل: إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع. وقبله ماذا؟ ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع. وأما قول السفاريني: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فهذه زلة وزلقة قد رد عليها العلماء، لأن الله عز وجل لا يعذب إلا من كان أهلا للعذاب ومستحقا له. قال: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبين الله عز وجل بهذه الأحكام آياته الشرعية، كما أبين سبحانه وتعالى آياته الكونية للناس لعلهم يتذكرون، يقع منهم التذكر ويتعظون ويستجيبون لله عز وجل. فالشاهد أن الآية سيقت لبيان أنه لا يجوز تزويج الكافر، كما أنه لا يجوز التزوج بالكافرة، لأن هذا يخالف الإيمان ويناقض الإيمان، لا سيما من استحل ذلك كفر، فإن الله حرم ذلك على المؤمنين. وعلمنا أنه قد استثني من ذلك الكتابيات. قال رحمه الله: تفسير الكلمات: ولا تنكحوا لا تزوجوا، ومفعولها الثاني محذوف والتقدير: ولا تنكحوا المشركين المؤمنات، المشركين الذين يشركون مع الله غيره. ولا عبد، اللام الابتداء وهي للتوكيد. ولو أعجبكم لو بلغ منتهى الاستحسان منكم لكماله. والواو هنا وصلية لبيان الغاية وليست شرطية، فلا تحتاج إلى جواب. يعني ولو أعجبتكم هذه المرأة لا تتركوا الحلال الطيب وتذهبوا إلى الحرام الخبيث. فالجمال جمال الإيمان. ما هو جمال الوجه وهي بعيدة عن دين الله عز وجل؟ وإذا جميل الوجه لم يأتي بالجميل فما جماله؟ إذا جميل الوجه لم يأتي بالجميل فما جماله؟ بل إن فعاله تغطي على جماله. بينما قبيح الوجه إذا أتى بالجميل جميله يغطي على هيئته. أولئك أي المشركون وجملة أولئك تعليل للحكم المذكور، يدعون إلى النار، يحثون الناس إلى عمل يوصلهم من النار. الجنة الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة. ومن هذا الباب دعاء على أبواب جهنم: من أطاعهم قذفوه فيها. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه بإذنه بإرادته. ويبين يظهر آياته براهينه الكونية والشرعية الدالة عليه. لعلهم، لعل للتعليل أن يحصل منهم ذلك. يتذكرون يتعظون. قال: المعنى الإجمالي في هذه الآية الكريمة: ينهى الله تعالى عباده أن يزوجوا المشركين بنساء مؤمنات، ولو كان الخاطب من هؤلاء المشركين موضع الإعجاب في كماله الخلقي والخلقي والمالي والمهني وغيرها. والله أنك لتعجب بعض مشايخ القبائل هداهم الله ممن هو من أهل الإسلام، بل ربما له معرفة بالسنة، وإذا به يزوج ابنته إلى مكرمي قرمطي خبيث أكفر من اليهود والنصارى ممن يستبيحون الحرام. وإيش السبب؟ قال: ابن أختي، ابن خالتي، ابن عمتي. لا يجوز هذا. قد يكون أبو هذا الرجل زوج موليته من الأب الأول لجهله بعدم كفر المكارم القرامطة، أما الآن قد علمت الأحكام فكيف تزوج موليتك من قرمطي؟ فإن العقد باطل، العقد باطل. وهم موجودون هؤلاء السلة الخبيثة في كثير من المناطق، في صنعاء وفي غراس وفي حراز وفي جبلة وفي الفرع من بلاد وائلة وفي نجران وفي الأحساء والقطيف، ومنهم في المدينة وفي العدين بعضا منهم. وكانت دولتهم في زمن علي بن الفضل، وإلى الآن تجد كثير من اليمنيين: أروى بنت أحمد، أروى بنت أحمد، أروى بنت أحمد قرمطية أكفر من اليهود والنصارى. هذا علي بن الفضل أبوها أو زوجها ما أدري، عقيدته ما قيل فيه أحل البنات مع الأمهات، وقبل ذلك قال: تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون في شأنه: أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. إذا الناس صاموا فكلي واشربي، وإذا صلوا فلا تتعبي، ولا تطلب الطوف عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب، وما الخمر إلا مياه السماء، يعني كما أن ماء السماء حلال الخمر حلال، فحبت وقدست من مذهبي. ثم يقول في نكاح الابنة: أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأجدبي؟ إلى الآن في مناخة يزاوجون المحارم، ومر هرب بعضهم من عند أبيه لأنه كان يريد أن يزوجه بأخته، كان قد عرف شيئا من السنة، وإلا هم لا يتورعون عن الحرام، لكن هذا عرف شيء من الإسلام ففر بدينه. قال رحمه الله في هذه الآية الكريمة: ينهى الله تعالى عباده أن يزوجوا المشركين بنساء مؤمنات ولو كان الخاطب من هؤلاء المشركين موضع الإعجاب في كماله الخلقي والخلقي والمالي والمهني وغيرها. ويبين الله تعالى حكمة النهي عن ذلك بأمرين: أحدهما أن العبد المؤمن خير من المشرك، لأن المؤمن عبد لله تعالى قائم بأمره وبما يجب عليه من حقوق زوجته، فيمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، ثم إن اتصالها بالمؤمن يفيدها في دنياها ودينها، في دينها ودنياها. الثاني أن أولئك المشركين يضلون من اتصل بهم، حيث يدعون إلى النار بأقوالهم وأحوالهم محادين لله تعالى، حيث إنه سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وذلك بما أقامه لعباده من الدين الموصل لهم إلى ذلك. ثم ختم الله الآية ببيان منته العظيمة، وهي تبيين آياته للناس ليتذكروا ويتعظوا. من فوائد الآية: واحد، أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، لا نكاح إلا بولي، وقد تقدم هذا، لا نكاح إلا بولي، واختلفوا في شاهدي عدل، فبعضهم جوز النكاح بدون شهود مع أن وجود الشهود أحوط وأولى. 2 أن ولاية تزويجها للرجال، وقد تقدم بالأمس أن أحق الناس بتزويجها الأب ثم الابن، وذهب بعضهم إلى أن الابن يقدم على الأب لأنه أحق بميراثها من الأب، والأب ليس له إلا السدس، والابن له أكثر المال، فقالوا إذن الابن أحق بتزويجها والقيام عليها من الأب. والصحيح أنه من عقد بها جاز، إن عقد بها أبوها صح النكاح، وإن عقد بها ابنها صح النكاح. فليس للمرأة أن تزوج نفسها بحال أبدا إلا أن يزوجها وليها، فإن لم يوجد الولي فالسلطان ولي من لا ولي له. 3 تحريم تزويج المشركين بالمؤمنات. 4 أن المؤمن خير من المشرك ولو فاقه بالجمال والكمال. 5 أن قربان المشرك خطر عظيم لأنه يدعو إلى النار. 6 أن الدعوة قد تكون بالمقال وقد تكون بالحال، وهنا في الغالب أنها بالحال، وإن كان بعض الكفار قد يدعو إلى النار بقوله. 7 أن الله تعالى يدعو عباده إلى الجنة والمغفرة. 8 منة الله تعالى على عباده ببيان آياته للناس ليتعظوا. 9 أن التفكير في آيات الله تعالى سبب للاتعاظ، إلى غير ذلك من الأحكام المتضمنة لهذه الآية. والحمد لله رب العالمين.